بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس الثالث عشر بعد المئة، وهو الدرس الأخير في شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. اليوم نأخذ الوقف والخط وهمزة الوصل. الخط هو أمر ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى استطرادا مع الوقف، ولم يترجم له بترجمة مستقلة. همزة الوصل هذا موضوع مر معنا في كتب الصرف، لذلك لن نطيل فيه. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. نعم، إذن الوقف. الوقف يقابله ماذا؟ يقابله الابتداء. ولذلك هناك من المواضيع التي تدرس في القراءات الوقف والابتداء. باب الوقف، وهنا عرفه في الهامش، قال: الوقف لغة الحبس، واصطلاحا قطع النطق عند آخر الكلمة، وهناك من عرفه بتعاريف أخرى. فطريقة الوقف على الكلمة، يختلف الوقف ما بين كلمة وكلمة أخرى. الوقف عندما يكون على الحروف الصحيحة في حالة الرفع وفي حالة الجر فلا إشكال فيها، يعني مثلا جاء زيد تقف هكذا، ومررت بزيد. لكن الذي سنتناوله هنا هو الوقف في حالة النصب، والوقف على الاسم معتل، على الاسم المعتل الآخري، وكذلك الوقف على التاءات. هذه هي المواضيع الأساسية عندنا هنا في قضايا الوقف. قال: الوقف في الأفصح على نحو رحمة. الآن نتكلم ونشرع في الوقف على التاءات. هذه التاء هنا كما ترون هي التاء المربوطة، فعندما نقف عليها نقف عليها بالهاء. قال: في الأفصح. لماذا قال في الأفصح؟ لأن هناك لغة أخرى عند العرب يقفون عليها بالتاء كما سيأتي، فما يقول الرحمة يقول الرحمة. ولاحظوا هنا رحمة آخرها يكتب بصورة الهاء، لأنه عندنا قاعدة تقول: الأصل في كل كلمة أن يكتب أولها بتقدير الابتداء بها، وأن يكتب آخرها بتقدير الوقف عليها. ولذلك عندنا همزة الوصل، قلت تجلس في النطق لا نلفظ الهمزة، قل تجلس، لكن في الكتابة همزة اجلس نكتبها، لأننا لو ابتدأنا بها لنطقناها. فلذلك الأصل في كل كلمة أن يكتب أولها بتقدير الابتداء بها، تقدر كأنك الآن تبتدئ بها، وأن يكتب آخرها بتقدير الوقف عليها. فاللغة الأفصح عندما تقف على مثل هذه التاء تقف بالهاء: رحمة، قائمة، فاضلة، فاطمة. أما في الوصل فتكون تاء: مررت مثلا برحمة وفاطمة وهن جالسات، وهكذا. وعلى نحو مسلمات بالتاء، يعني اللي يكون آخر التاء تاء جمع المؤنث، عندما نرسمها أو عندما نلفظها بالتاء، نقول مسلمات، ما نقول مسلماه بالهاء. هذه هي اللغة الأفصح، لكن هناك لغة أخرى يقلبون التاء هاء في مسلمات، فيقولون مسلماه، ويقلبون أو ينطقون بالتاء تاء عند الوقف في رحمة، يقول رحمت، رحمة ومسلماه، عكس هذه اللغة الأفصح. الوقف على ما آخره تاء التأنيث. إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تغير، هذه تاء التأنيث الساكنة اللي تلحق آخر الأفعال، نحو قامت، فهذا في الوصل والوقف تبقى التاء ساكنة، لكن في الوصل إذا التقى معها ساكن آخر تحرك التاء، مثلا قامت الطالبة، وكذلك قعدت. وإن كانت متحركة، إذا كانت ساكنة لم تغير، يعني تلفظ تاء في الوصل والوقف. وإن كانت متحركة فإما أن تكون الكلمة جمعا بالألف والتاء اللي يسمى جمع المؤنث السالم، أو لا يكون كذلك. فإن لم تكن كذلك، لم تكن جمع مؤنث سالم، لم تجمع بالألف والتاء، فالأفصح الوقف بإبدالها هاء. تقول هذه رحمة، هذه شجرة. وبعضهم يقف بالتاء، يعني يقول بعضهم، يعني بعض العرب يقف بالتاء، يقول هذه رحمة، هذه شجرة. وقد وقف بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذا هو الوقف الاختباري، عندما يقف اختبارا على رحمة، وإلا رحمة هنا لا يجوز فيها الوقف الاختياري لأنه الكلام لم يتم بعده. لكن لو وقفنا وقف اختباري أو انتهى النفس هنا، تقول إن رحمة، فتلفظها ماذا؟ تاء. هكذا وقف بعض السبعة، وبعضهم قال إن رحمة عند الوقف. وكذلك في قوله تعالى وإن شجرة الزقوم، يقول إن شجرة، نعم، بالتاء. يطرح سؤال بكثرة إنه لماذا التاءات تكتب هكذا أحيانا، مثلا بهذه التاء الطويلة، وأحيانا بالتاء على صورة الهاء. الجواب عن هذا، أولا هذا رسم المصحف، ورسم المصحف لا يقاس عليه. ثانيا لو لاحظتم هنا أنه رحمة، نحن قلنا الأصل في كل كلمة أن يكتب آخرها بتقدير الوقف عليها، وهنا رحمة إذا وقفنا عليها يعني تنطق، تلفظ بطريقتين، إما بالهاء أو بالتاء. فإذا لفظناها بالهاء المفروض تكتب بصورة الهاء، رحمة، الطريقة المتعارف عليها. وإذا وقفنا بالتاء على هذه اللغة المفروض تكتب بالتاء بهذه الصورة. فهنا في رسم المصحف اختيرت الكتابة على هذه اللغة وعلى هذه القراءة، قراءة بعض السبعة، في أنه تكتب بصورة التاء على هذه اللغة. وكذلك شجرة، يجوز الأمران، يعني شجرة وشجرت، ولكن عندما كتبت بهذه الطريقة فهي على قراءة من قرأها بالتاء عند الوقف. ونعود ونقول إن رسم المصحف لا يقاس عليه، هكذا تلقينا، لكن لا شك له تعليلات، يعني الآن ذكرنا هذا التعليل. أما تسأل وتقول طيب إذا كان الأمران جائزان، لماذا لم تكتب بصورة الهاء هنا وهنا، وطالما قرئ بهما لم تكتب، لماذا لم تكتب بالهاء هنا وهنا؟ الجواب عن ذلك أنه رسم المصحف هكذا جاء. قال والسمع بعضهم يقول يا أهل سورة البقرة، هذه في حروب الردة عندما حصل هناك إرباك في جيش المسلمين، أحد الشخصيات البارزة من الصحابة الكرام أراد أن يجمع الصحابة القدامى المقاتلون الذين قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أن يجمعهم حوله لأنه يعلم بأنهم أشد بأس وقوة، فصار يصرخ وينادي يا أهل سورة البقرة، يا أهل سورة البقرة، هذه على لغة من ينطقها بالتاء. فالذين سورة البقرة لأنه الذين كانوا يحفظون سورة البقرة، يعني هم كانوا من قدامى من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا أيها الذين حفظتم سورة البقرة منذ زمن ومنذ عهد وكنتم مع النبي عليه الصلاة والسلام، تعالوا التفوا حولي ولنقاتل سوية. فهنا أثناء القتال قال بعض من سمعه، قال والله ما أحفظ منها آية. لاحظوا، أجابه بنفس اللغة التي تكلم بها، ما قال والله ما أحفظ منها آية، وإنما قال آية بنفس اللغة. وقال الشاعر والله والله أنجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعد مت. فهنا والله أنجاك بكفي مسلمت يعني مسلمة، وهذه التاء وبعد مت يعني وبعد ما، يعني من بعد ما وبعد ما، بعد ما حصلت هذه الأمور وبعد ما. نعم، كانت نفوس القوم عند الغلصمة يعني الغلصمة، وكادت الحرة أن تدعى أمت، أمت يعني أمه. فإذا هذه على هذه اللغة التي ذكرناها. قال وإن كان جمعا بالألف والتاء، قلنا هنا إذا لم يكن جمعا بالألف والتاء، التاء المتحركة إذا لم تكن مجموعة بالألف والتاء فهذا حكمها، الأفصح فيها أن يوقف عليها بالهاء، لكن هناك لغة أخرى تقف عليها بالتاء، وبكلا اللغتين قرئ في كتاب الله تعالى. إذا كانت مجموعة بالألف والتاء فالأفصح الوقف بالتاء، أما وبعضهم بعض العرب يقف بالهاء، وسمع من كلامهم كيف الإخوة والأخواه، ما قال والأخوات، اللغة الفصيحة والأخوات، وهذه الأخواه لا أعلم لماذا وضع سكون على الهاء، يعني كان حق أيضا أن تكون نقطتين فوق الهاء مثل الإخوة، طالما هي تلفظ في الوصل تاء وفي الوقف هاء فيفترض أنها فوقها نقطتين على أي حال. وقالوا دفن البناه من المكرماه، هذا الكلام هو يعني أصله دفن البنات من المكرمات، وهذا من الأحاديث الموضوعة التي تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول روي حديثا مرفوعا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الطبراني والخطيب وحكم ابن الجوزي وغيره بوضعه، ولعل المصنف راعى خصوص الوقف بالهاء فلم يريده على أنه حديث. نعم، ولذلك يعني المصنف لم يقل قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يروى في حادثة أن النبي عليه الصلاة والسلام توفيت له إحدى، عندما توفيت له إحدى بناته فقال هذا الكلام، يعني قال دفن البنات من المكرمات. فهذا الكلام كما قلنا هو يعني موضوع، ومنهم من ضعفه ومنهم من جزم بوضعه وقال هذا الكلام يعني لا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو معنى هذا الكلام؟ ما معنى دفن البنات من المكرمات؟ يعني بمعنى أنه المرأة هي عورة، فهذه العورة سترها إما أن تكون عند زوجها وإما أن تدفن، يعني بعد موتها عندما تدفن، دفن المرأة بعد وفاتها هو من الأشياء المكرمات للمرأة. ولا شك أنه إكرام الميت رجلا كان أم امرأة هو دفنه، دفن الرجال أيضا من الأشياء المكرمات، دفن الميت نعم إكرام الميت دفنه، لكن تخصيص الكلام في المرأة لأن المرأة إضافة لحرمتها باعتبارها بشر، كذلك هي عورة، فسترها بعد موتها ماذا؟ أن تدفن. يعني هذا هو الكلام. على أي حال ابن هشام رحمه الله لم يرده على أنه حديث، لكن قال قالوا. هذه على لغة من يقلب التاء هاء، يقول دفن البناه من المكرماه. وقد نبهت على الوقف على نحو رحمه بالتاء وعلى نحو مسلمات بالهاء بقول بعد وقد يعكس فيهن، لكن على اللغة الضعيفة، على اللغة الضعيفة يعكس فيهن. الوقف على المنقوص المرفوع والمجرور منونا وغير منون. وعلى نحو قاض، يقصد بنحو قاض يعني مما كان منقوص آخره ياء، رفعا وجرا كيف نقف عليه؟ بالحذف. يعني تقول جاء قاض، مررت بقاض، فتحذف ماذا؟ تحذف الياء وتبقي هذا التنوين اللي أخذناه في شرح الانموذج، وقلنا هذا تنوين العوض يعني عوض عن حرف. عند الوقف لا تلفظ التنوين وإنما فقط الحرف الأخير، فتقول جاء قاض، مررت بقاض. وإعلال قاض هنا جاء قاض أصله قاضي، هذا أخذناه في المقصود وعزي بشرح مفصل فلا حاجة لإعادته هنا مرة أخرى. ونحو القاضي فيهما بالإثبات، فيهما يعني في حالة الرفع والجر بالإثبات، يعني نثبت الياء ولا نحذفها. لماذا؟ لأننا في حالة الرفع والجر حذفنا الياء لالتقاء الساكنين كما مر في الصرف بين الياء والتنوين. أما هنا عندما تكون أل التعريف موجودة فالتنوين لا يجامع أل التعريف، التنوين لا يجتمع مع أل التعريف، لذلك كل كلمة كل اسم فيه أل التعريف معناته ليس فيه تنوين. فعندما تأتي بأل التعريف مع الاسم المنقوص تقول جاء القاضي بالياء، هذا أصله جاء القاضي، الضم على الياء ثقيلة حذفناها صارت جاء القاضي. كذلك مررت بالقاضي، فقال فيهما يعني في الرفع والجر. لكن في الحقيقة هذا الحكم في النصب أيضا، أيضا تقول رأيت القاضي وأصله رأيت القاضية. فالحكم في ما فيه أل التعريف القاضي لا يختلف رفعا نصبا جرا، أما الحكم يختلف من غير أل التعريف. من غير أل التعريف نحذف الياء في حالتي الرفع والجر ونثبتها في حالة النصب، فنقول رأيت قاضيا أصله رأيت قاضيا. لماذا لم تحذف الياء في حالة النصب؟ لأننا لم نحذف الفتحة، الفتحة بقيت في حالة الرفع والجر. لماذا حذفنا الياء؟ لأنه كانت الضمة والكسرة ثقيلة على الياء، حذفناها التقى ساكنان فحذفنا الياء. أما هنا في حالة النصب الفتحة على الياء خفيفة أبقيناها وأتينا بالتنوين، فقلنا رأيت قاضيا في المحكمة. وعند الوقف شأنها شأن باقي الأسماء مثل نقلبها ألفا، فنقول رأيت قاضيا كما نقول رأيت زيدا وهكذا. قال إذا وقفت على المنقوص وهو الاسم الذي آخره ياء مكسورة ما قبلها فإما أن يكون منونا أو لا. انتبهوا جيدا، متى لا يكون منونا؟ لا يكون منونا عندما يكون فيه أل التعريف مثل القاضي، فالتنوين لا يجتمع مع أل التعريف كما أنه لا يجتمع مع الإضافة، فكل مضاف يجب أن نحذف منه التنوين. فإن كان منونا فالأفصح الوقوف عليه رفعا وجرا بالحذف. لاحظوا أيضا قال فالأفصح، لأن هناك لغة عند العرب ليست بالأفصح وإنما فيها يعني ضعف تبقي الياء، فيقولون على هذه اللغة جاء قاضي مررت بقاضي يبقون الياء. تقول على اللغة الأفصح هذا قاض، لاحظوا عند الوقف نسكن، وإذا وصلنا نقول هذا قاض يقضي بين الناس، ومررت بقاض، عند الوصل مررت بقاض يقضي بين الناس. ويجوز على اللغة اللي تقابل الأفصح أن تقف عليها بالياء، تقول هذا قاضي، مررت بقاضي. في القرآن الكريم أيضا جاء بالقراءة، جاء باللغتين، اللغة الأولى واللغة الثانية. قال وبذلك وقف ابن كثير على هاد ووال. نعم، وبذلك يعني باللغة، وبذلك وقف ابن كثير على هاد ووال، يعني حذف الدال وواق من قوله تعالى ولكل قوم هاد وما لهم من دونه من وال وما لهم من الله من واق. هذه هي القراءة يعني الأكثر. ابن كثير قرأ هكذا ولكل قوم هادي وما لهم من دونه من والي وما لهم من الله من واقي. فوبذلك يعني بهذه اللغة الثانية الوقوف بالياء. قرأ وقف ابن كثير، البقية وقفوا كما نقرأ نحن بحذف الياء. ولكل قوم هادي تحذف الياء ويقال هاد عند الوصل وهاد عند الوقف. ولكل قوم هاد وما لهم من دونه من وال وما لهم من الله من واق. أما ابن كثير يقرأ ولكل قوم هادي وما لهم من دونه من والي وما لهم من الله من واقي، وهكذا. قال وإن كان غير منون، هذا إذا كان منون. طيب إذا كان غير منون قلنا متى لا يكون منونا؟ عندما تكون في معه أل التعريف، لأن أل التعريف لا تجتمع مع التنوين. فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالإثبات كقولك، أيضا الأفصح يعني هناك لغة أخرى تحذفه كما يأتي، كقولك هذا القاضي نبقي الياء، مررت بالقاضي نبقي الياء. وقلنا لماذا نبقي الياء؟ لأنه لا يوجد هنا اجتماع للساكنين، لم يجتمع التنوين مع الياء كما كان في قاض من غير أل التعريف. ويجوز الوقف عليه على اللغة التي تقابل الأفصح بالحذف. قال وبذلك وقف الجمهور على المتعال والتلاق في قوله تعالى الكبير المتعال، هذه على اللغة اللي تقابل الأفصح، وإلا على الأفصح اللي قرأ بها ابن كثير الكبير المتعالي لينذر يوم التلاق، هذه على قراءة الجمهور. على قراءة ابن كثير يثبت الياء لينذر يوم التلاقي، يعني لاحظوا هنا الجمهور قرأوا على خلاف الأفصح، وابن كثير لوحده قرأ على ماذا؟ على الوجه الأفصح. إذن من هذا نفهم أنه ليس بالضرورة الوجه الأفصح هو يكون رأي الأكثرية في القراءات، لا، هذا لا يشترط. قد يكون رأي الأكثرية على اللغة التي ليست بالأفصح، لأن القراءة سنة متبعة هكذا تلقيناها من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يضر لأنه قرئ بهذا وقرئ بهذا. أيضا قال ابن هشام وقد يعكس فيهن، الضمير يعني فيهن راجع إلى قلب تاء رحمة هاء وإثبات تاء مسلمات وحذف ياء قاض وإثبات ياء القاضي وقد يعكس فيهن هذا الذي قاله سيأتي بعد قليل عندما أقول يعكس فيهن، يعني كل هذا الذي مر، كل هذا الكلام الذي كنت أقول فيه على الأفصح على الأفصح على الأفصح، كل هذا يعكس فيهن، والعكس على اللغة التي هي ليست باللغة الأفصح. فإذا قلب تاء رحمة هاء وإثبات تاء مسلماتي وحذف ياء قاض وإثبات ياء القاضي، هذه هي الأفصح، أي وقد يوقف على رحمة بالتاء رحمة، مسلمات بالهاء مسلماه، قاض بالياء يقال جاء قاضي، وعلى القاضي بالحذف جاء القاض. نعم، الوقف على المنقوص المنصوب. قال وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. أما في القاضي فقد مر معنا قبل قليل عندما قلت لكم القاضي في حالاته الثلاث الرفع والنصب والجر يبقى محافظا على الياء في اللغة الأفصح، وكذلك قلنا أيضا قاض قاض إذا كان منصوبا فالياء لا تحذف. لماذا لا تحذف؟ لا تحذف الياء هنا لأنه لا يوجد فيها التقاء ساكنين، فهذا على لغة الجميع، يعني هذه اللغة هي على لغة الجميع، الكل ينطقها هكذا في حالة النصب، الكل ينطق قاضي يقول قاضيا والقاضي يقول القاضية في حالة النصب. هذاك التفصيل الذي مر كان في حالة الجر والرفع، إذن في حالة الجر والرفع القاضي فيها خلاف، في حالة النصب اتفاقا الياء تثبت، في حالة النصب اتفاقا يلفظ قاضيا. إذا كان المنقوص منصوبا وجب في الوقف إثبات يائه، فإن كان منونا أبدل تنوينه ألف كقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا، هذا الذي يسمى في التجويد بمد العوض. نعم، حركتان. وإن كان غير منون وقف على الياء كقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي، إذا وقفنا التراقي إذا وصلنا. الوقف على إذا، والمؤكد والمنون المنصوب، ويوقف على الوقف على إذن، عفوا الوقف على إذن والمؤكد والمنون المنصوب. قال ويوقف على إذن ونحو لنسف عن، هذا هو المؤكد يعني نون التوكيد الخفيفة، ورأيت زيدا، هذا المنون المنصوب، يعني الوقف على إذن واحد والمؤكد اثنان، والمقصود بالمؤكد يعني ما فيه نون التوكيد الخفيفة، والمنون المنصوب يعني الاسم المنون المنصرف في حالة النصب. كيف نقف على هذه الثلاثة؟ نقف عليها بالألف، ويوقف على إذن ونحو لنسف عن ورأيت زيدا بالألف، فيقال إذا لنسفعا رأيت زيدا. يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مسائل، إحداها إذن، مثلا إذن أكرمك، سأزورك غدا إذن أكرمك، فإذا وقفت عليها تقول إذا، هذا هو الصحيح. وجزم ابن عصفور في شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون، هذا قول مقابل الصحيح ضعيف، وبنى على ذلك أنها تكتب بالنون. يقول لاحظوا ابن عصفور ماذا يقول، ابن عصفور يقول رحمه الله تعالى بما أنه هي تكتب بالنون آخرها، إذن المفروض عند الوقف نقف عليها بالنون، وهذا هو الذي ذكرته لكم قبل قليل في مستفتح درسنا بأنه الأصل في كل كلمة أن يكتب آخرها بتقدير الوقف عليها. فابن عصفور عندما رأى إذن عندما تكتب بالأخير تكتب نون، إذن قال هذا خلص وصلا ووقفا تكون هناك النون، وليس كما ذكر ولا تختلف القراء إلى آخر الكلام. إذن نقول تكتب بالنون عند بعض ممن قرأها بالنون، لكنها هنا تكتب ألفا كما نرى. ولا تختلف القراء في الوقف على نحو ولن تفلحوا إذا أبدا، إنه بالألف، فإذا وقفنا عليها ولن تفلحوا إذا، نعم، باتفاق القراء. الثانية نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة. لماذا قال بعد الفتحة؟ هذا قيد لا بد منه، لأنه نون التوكيد الخفيفة قد تقع بعد الفتحة وقد تقع بعد الضمة وقد تقع بعد الكسرة. فإذا كان المخاطب مفرد مذكر اضربا وقعت بعد الفتحة، إذا كان جماعة الذكور اضربون وقعت بعد الضمة، وإذا كان مفرد مؤنث مخاطبة اضرب وقعت بعد الكسرة. وهذا أيضا مر تفصيله في علم الصرف فلا نعيد الكلام فيه. في المقصود وعزي شرحنا ذلك في العزي. كقوله تعالى لنسفعا، لاحظوا هذه نون توكيد خفيفة، ليكونا من الصاغرين. وقف الجميع عليهما بالألف، عند الوقف ليكونا لنسفعا. قال الشاعر وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا. فهنا فاعبدا أصله فاعبدا. نعم. الثالثة تنوين الاسم المنصوب. نحن قلنا عندنا ثلاث حالات نقلب فيها النون في الآخر، نقلبها إلى ألف. الأول كان ماذا؟ الأول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الأول هو كان إذن، والثاني كان نون التوكيد، والثالث هو المنصوب في حالة التنوين. فقال الثالثة المنصوب في حالة التنوين تنوين الاسم المنصوب نحو رأيت زيدا، هذا وقف عليه العرب بالألف، لكن ليس كل العرب، هناك قبيلة من العرب تقف عليه بالسكون أيضا. قال إلا ربيعة فإنهم وقفوا على نحو رأيت زيدا بالحذف، يعني يقصد حذف التنوين مع سكون الدال. فماذا تقول ربيعة؟ رأيت زيد. قال شاعرهم عن شاعر من ربيعة ألا حبذا غنم وحسن حديثها لقد تركت قلبي بها هائما دنف. لاحظوا الشاهد هنا دنف، كان حقه أن يقول لقد تركت قلبي بها هائما دنفا، لكنه قال دنف، هذا على لغة ربيعة. كتابة الأنواع الثلاثة بالألف كالوقف عليهن، قال كما يكتبنا، يعني هكذا تكتب، إذن تكتب بالألف، وكذلك أيضا رأيت زيدا، زيدا أيضا تكتب بالألف. فقال لما ذكرت الوقف على هذه الثلاثة ذكرت كيفية رسمها في الخط استطرادا. هو هذا الذي أنا قلت لكم ذكر شيء من الخط لكنه استطرادا، والاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور ألفا، يعني تكتب بصورة الألف على حسب الوقف. أعيد مرة أخرى وأذكركم بالقاعدة التي تقول الأصل في كل كلمة أن يكتب آخرها بتقدير الوقف عليها. فعندما وقفنا على إذن بالألف وقلنا إذا، إذن كتبناها في الأخير ماذا؟ كتبناها بالألف. وهكذا رأيت زيدا، قلنا رأيت زيدا، كتبناها بالألف. وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا، عند الكوفيين في الرسم يكتبونها نون، وهذا هو السائد عندنا الآن. وعن الفراء أن إذن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف، وإلا إذا ما كانت ناصبة كتبت بالنون، فرقا بينها وبين إذا الشرطية والفجائية، لأنه هنا إذا الشرطية والفجائية هي ليست ناصبة، فلذلك حتى لا يلتبس الأمر. وقد تلخص وإلا كتبت بالنون، يعني إذا تكتب بالنون حتى نفرق بينها وبين إذا الشرطية وإذا الفجائية من حيث الرسم، وإلا في الحقيقة من حيث المعنى المعنى لا يلتبس يعني. والمقصود هنا بإذا هي إذا الناصبة التي تأتي جوابا وجزاء، إذا أكرمك. فإذا قلت إذا أكرمك ماذا تفعل؟ تكتبها هكذا بصورة الألف. وإذا لم تعمل مثلا إذا غدا أو بعد غد سوف فصلنا فقد شرط من شروط العمل، تقول أكرمك، فتكتب إذا بصورة النون. هذا كلام الفراء. وقد تلخص أن في كتابة إذا ثلاثة مذاهب. وقد تلخص أن في كتابة إذا ثلاثة مذاهب. ثلاثة مذاهب، هذه المذاهب الثلاثة، الأول تكتب بصورة الألف مطلقا، يعني كانت عاملة ناصبة أو غير ناصبة. والثاني تكتب بصورة النون مطلقا، الأول للبصريين، الثاني للكوفيين، والتفصيل اللي هو عند الفراء كما مر معنا قبل قليل. الآن نأتي إلى استطراد في ذكر مسألتين عن الخط. فإذا هنا قال وتكتب الألف إلى آخره. هذه المسألة التي مرت معنا قبل قليل أيضا كانت من استطرادات الخط في الكتابة، وهذه هنا مسألة أخرى من مسائل الاستطراد في ذكر ما الخط. استطراد في ذكر مسألتين من الخط، يعني بعد أن ذكر مسألة قبل قليل هي لها علاقة بالخط، الآن سيذكر مسألتين أخرى لها علاقة أيضا بالخط. قال وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا، هذه الألف اللي يسموها الألف الفارقة حتى تفرق لنا ما بين واو الجماعة والواو اللي هي لام الفعل. فإذا تكتب الألف بعد واو الجماعة قالوا ضربوا جلسوا، وكذلك الفعل المضارع إذا دخل عليه الناصب والجازم، لم يجلسوا لن يضربوا، هنا دائما نكتب ألف بعد الواو دون الأصلية اللي هي لام الفعل، زيد يدعو ما نكتب ألف بعد الواو هنا. وترسم الألف ياء، هذا موضوع آخر، هذا الموضوع له علاقة بعلم الصرف، والذي لم يدرس عزي لن يفهم شيء من هذا الكلام. أخذنا في تصريف عزي بأنه كل ألف في الأفعال منقلبة إما عن الواو وإما عن الياء، فهنا الألف اللي تكون منقلبة عن الواو تكتب بصورة الألف إذا كان ثلاثي، مثلا دعا تكتب بصورة الألف، وإذا منقلبة عن الياء تكتب بصورة الياء مثل رمى. هذا التفصيل فقط في الثلاثي، في غير الثلاثي مطلقا تكتب بصورة الياء. هذا أخذناه في كتاب عزي في الصرف. قال وترسم الألف ياء متى؟ إن تجاوزت الثلاثة، استدعى والمصطفى، يعني سواء كان في الأسماء أو الأفعال، أو كان أصلها الياء، يعني إذا كان ثلاثي رمى والفتى، وألفا في غيره كعفا والعصا، يعني أو كان أصلها الياء. إذن إن تجاوزت الثلاثة واحد، أو كان أصلها الياء مثل رمى أصلها رامايا، الفتى أصله فاتايون، وألفا يعني ترسم ألفا في غيره، في غير هذا يعني في الثلاثي، غيره يعني الثلاثي، مجرد الألف منقلبة عن الواو، عفا أصله عفوا، عصا أصله عاصاون. طيب هذا الكلام انتهى. الآن سائل يسأل ويقول كيف نعرف أن هذه الألف هي أصلها واو ولا أصلها ياء؟ يقول وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء عندما نأتي بتاء الفاعل، فتقول في الياء رميت ياء، عفوت واو، لأن إذا معناته هذه أصلها ياء وهذه أصلها واو، وإن كان نقرأها رمى وعفا. طيب الاسم كيف نعرف أصل الألف هي واو ولا ياء؟ بالتثنية كعصوين، ها عصوين، ما قلنا عصيين، إذا هذا أصله عصا، أصله عصوى، عصو. وفتيين، إذا أصله فاتي. قال: لما ذكرت هذه المسألة من قبل أن آتي هنا، عفوا، أحب أن أنبه إلى نقطة مهمة جدا، ألا وهي ربما أخذناها في كتاب العز أو ما أخذناها، سنأخذها في تصريف ملا علي الأشنوي إن شاء الله تعالى، وهي أنه في الأفعال الزائدة على الثلاثي عندنا الواو تنقلب أولا إلى الياء ثم بعد ذلك تنقلب إلى الألف. يعني الآن مثلا إذا أتينا إلى الفعل عفا وكان مزيد بثلاثة أحرف استعفى، ما هو أصل استعفى؟ استعفى أصله استعفوا، الواو نقلبها إلى الياء فتصير استعفايا، ثم نقلب الياء إلى الألف. عندما نرسم الألف في استعفى نرسمها بصورة الياء، لماذا؟ نظرا إلى القلب القريب، أنه قلبت قبل قليل من الياء، أصله استعفاوا، صار بعد ذلك استعفايا، صار بعد ذلك استعفى. فهذه ملاحظة انتبهوا عليها. لما ذكرت هذه المسألة من مسائل الكتابة استطردت بذكر مسألتين مهمتين من مسائلها. يعني لما ذكرت هذه المسألة من مسائل الكتابة اللي مرت قبل قليل، اللي كنا هنا عندما قال لما ذكرت الوقف على هذه الثلاثة ذكرت كيفية رسمها في الخط استطرادا، فيقول عندما ذكرت هذا استطرادا ذكرت هنا مسألتين أيضا استطرادا. الأولى في الألف الفارقة، هذه الألف اللي تأتي بعد واو الجماعة، إحداهما أنهم فرقوا بين الواو في قولك زيد يدعو وبينها في قولك القوم لم يدعو، فزادوا ألفا بعد واو الجماعة وجردوا الأصلية من الألف قصدا للتفرقة بينهما، يعني من حيث اللفظ. الثانية في تصوير الألف المتطرفة، وإلا من حيث المعنى غالبا المعنى واضح، مثلا تقول الزيدون لم يدعوا، زيد لم يدعوا، معلوم الزيدون لم يدعوا هذه واو الجماعة، زيد لم يدعوا هذه الواو هي زيد، عفوا لم يدعو يعني بالضم، هذه الواو أو طريقة هذه الواو المحذوفة هي أو الصيغة هذه هي صيغة المفرد، نعم. أو نقول الفرق بين زيد يدعو والزيدون لم يدعو، هذا أفضل التمثيل به، الفرق بينهما من حيث المعنى واضح، زيد يدعو الزيدون لم يدعوا، يدعو بالحالتين يلفظ نفس اللفظ لكنه في الأول للمفرد المذكر الغائب وفي الثاني لجماعة الذكور الغائبين. قال: الثانية في تصوير ألف متطرفة ألفا أو ياء، الثانية أن من الألفات المتطرفة ما يصور ألفا ومنها ما يصور ياء. يصور ألفا يعني يكتب بصورة الألف مثل دعا، يصور ياء يعني هي ألف تكتب بصورة الياء مثل رمى، اللي علمونا إياها في الابتدائية كانوا يقولون تكتب مثل البطة. طيب، وضابط ذلك أن الألف إذا تجاوز ثلاثة أحرف أو كانت منقلبة عن ياء صورت كتبت ياء، مثال ذلك في النوع الأول استدعى، هنا استدعى تجاوز أكثر من ثلاثة أحرف، لاحظوا قال تجاوزت ثلاثة أحرف، طالما أكثر من ثلاثة أحرف سواء كان أصلها واو أو كان أصلها ياء في كل الأحوال تكتب بصورة الياء، لكن لماذا تكتب بصورة الياء إذا كان أصلها واو قلنا لأنه هذه الواو مرت بمرحلة، وهي أنه أولا قلبت ياء ثم قلبت ألفا بعد ذلك. استدعى والمصطفى، لماذا مثل بمثالين؟ الأول لما كان أصل ياء، والثاني لما كان أصل واو. الأول لما كان فعل، عفوا هنا كلاهما أصله واو. استدعى لأنه هذا أصله استدعى، والمصطفى أصله المصطفاون. فهنا في الحالتين قلبنا الواو إلى الياء والياء إلى الألف. وفي النوع الثاني، يعني إذا كان منقلب عن ياء وهو ثلاثي، رمى، هدى، الفتى، الهدى، هذه كلها أصلها ياء. وإن كانت ثالثة منقلبة عن واو صورت ألفا، وذلك نحو دعا، عفا، عصى، والقفا. فإذا هنا في النوع الأول إنه الألف تجاوزت ثلاثة أحرف، استدعى أصلها استدعوا، مصطفى مصطفى ون. نعم، لكن لو أردنا أن نمثل لما أصله ياء نقول مثل استهدى. استهدى هذا من الأصل هو ياء، أصله استهدى ياء. طريقة معرفة الواو والياء في الفعل والاسم، ولما ذكرت ذلك احتجت إلى ذكر قانون يتميز به ذوات الواو من ذوات الياء، فذكرت أنه إذا أشكل أمر الفعل وصلته بتاء المتكلم أو المخاطب، تقول رميت أو رميت أو المخاطب المؤنث رميت، المهم تاء الفاعل، فمهما ظهر يعني أي حرف يظهر لك قبل التاء فهو أصله. ألا ترى أنك تقول في رمى وهدى رميت وهديت، وفي دعا وعفا دعوت وعفوت. فإذا تاء الفاعل هي الفاحص لنا، نفحص بها الأفعال إن هذه الألف أصلها واو ولا ياء. وإذا أشكل أمر الاسم، هذا إذا أشكل أمر الفعل، طيب إذا أشكل أمر الاسم نظرت إلى تثنيته فمهما ظهر فيها فهو أصله. ألا ترى أنك تقول في الفتى والهدى الفتيان والهديان، وفي العصا والقفا اللي أصلها واو العصوان والقفوان. وما أحسن قول الشاطبي رحمه الله تعالى، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. يعني معنى هذا أنه تثنية الأسماء تكشف الأصل، وإذا رددت إليك الفعل يعني قلت عن نفسك مثلا جلست، ضربت، رميت، دعوت، إذن هنا ستصادف ويأتيك يعني الأصل ما هو أصل في الفعل. وقال الحريري رحمه الله تعالى، إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه، يعني ما تعرف أنه هذا أصل الواو أصل الألف واو أو ياء، فألحق به تاء الخطاب ولا تقف. يعني تقول دعوت رميت أو دعوت ورميت، قال تاء الخطاب، وهو حقيقة يشمل هذا الكلام، يعني الحكم ساري في تاء المتكلم أيضا، لكن لأجل الشعر لأجل القافية والوزن أتى تاء الخطاب. فإن تره بالياء يوما كتبته ياء، وإلا فهو يكتب بالألف. إذا رأيته بالياء مثل رميت، إذا كتبته بياء، تكتب الألف بصورة الياء. وإلا إذا ما كان بالياء يعني كان بالواو فهو يكتب بالألف. الآن وصلنا إلى همزة الوصل. هذا موضوع همزة الوصل لن أطيل الكلام فيه، لأننا أخذناه بتفاصيله الدقيقة أكثر حتى مما موجود هنا في كتاب المقصود وعزي في الصرف، لكن نمر عليه مرورا سريعا. فصل في همزة الوصل. همزة اسم، الآن قلنا همزة الوصل مرة معنا في الصرف، إما أن تكون في الأسماء أو في الحروف أو في الأفعال. في الأسماء تكون في 10 أسماء، في الحروف تكون مع أل التعريف، في الأفعال تكون مع أفعال الثلاثي المجرد والرباعي والخماسي والسداسي بأصنافه عدا باب أكرم، فهي الهمزة همزة قطع. وكذلك في الأسماء أيضا تكون في مصادر الأفعال عدا باب الإفعال. إذن همزة اسم بكسر وضم، يعني اللغة الفصيحة اسم، وهناك لغة أخرى أسم. وستن هذا نعم است يطلق على الدبر أو ما يستهجن يعني ذكره. وابن 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 من نفس ابن زدنا عليه الميم. وابنة وامرئ وامرأة وتثنيتهن، يعني إذا قلت ابنان وابنتان، امرئ امرأة امرأتان، واثنين واثنتين، والغلام، هذا إشارة إلى ما فيه أل التعريف والكلام عن الهمزة في أل التعريف. ويمن الله أصل، يعني هي تقرأ أيمن الله في القسم، هذا أسلوب قسم، عشر أسماء يعني وحرف واحد. قال بفتحهما أو بكسر في أيمن، يعني يقال ماذا؟ يقال إيمن. بفتحهما يعني يقصد بفتح الهمزة في أل التعريف، تقول الغلام الكتاب وهمزة أيمن الله، هذا بفتحهما، همزة أل التعريف في مثل الغلام وهمزة أيمن. أو بكسر في أيمن، همزة وصل، أو بكسر في أيمن يعني يجوز على لغة أن يقال إيمن. قال همزة وصل أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا. همزة وصل هذا خبر للمبتدأ، المبتدأ كان همزة، همزة اسم وست وابن و و و وكل هذه همزة وصل. لماذا سميت همزة الوصل؟ لأنها تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل، يقابل همزة الوصل همزة القطع اللي تثبت في الابتداء والوصل. وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف أيضا كاستخرج، هذا الآن الكلام عن الهمزة في الأفعال، في الفعل الماضي استخرج همزة وصل، وفي الأمر استخرج، وفي المصدر استخراج، وكذلك أمر الثلاثي المجرد مثل قتل يقتل أقتل أغزو أغزي اضرب امشوا اذهب، هذا يأتي بالكسر. الضم يأتي في كل ما كان مضارعه على وزن يفعل، وهذا فصلناه في كتاب عزي. معنى همزة الوصل، هذا الفصل في ذكر همزات الوصل، نعم، وهي التي تثبت في الابتداء. هذا الفصل في ذكر همزات الوصل وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل، والكلام فيها في فصلين. أولا مواقعها، الأول في ضبط مواقعها، فنقول قد استقر أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف في أولا في الأسماء. فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين، أحدهما أسماء غير مصادر وهي عشرة محفوظة، اسم وست وابن 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 وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وأيمن الله في القسم، نقرأها هكذا في الوصل ويمن الله، وتثنية السبعة الأولى بمنزلتهن وهي اسمان واستاني واستاني وابنان وابنمان وابنتان وامرآن وامرأتان، قال تعالى فرجل وامرأتان. أما بخلاف الجمع قال تثنية، فإن همزاته همزات قطع، قال تعالى إن هي إلا أسماء، أسماء همزة قطع، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم همزة قطع. النوع الثاني أسماء هي مصادر، فإذا في الأسماء إما تكون مصادر أو غير مصادر. المصادر مصادر الأفعال الخماسية كالانطلاق والاقتداء، والسداسية كالاستخراج، وكذلك الثلاثي المجرد نعم فيما عفوا هذا في الخماسي والسداسي، تمام. أما في الثلاثي المجرد فلا يوجد عندنا همزة وصل، لأنه مثلا جلس يكون جلوس وما شاكل ذلك. الرباعي لماذا لم يذكر الرباعي؟ لأن الرباعي مثل أكرم همزته قطع في الفعل والمصدر. هذا في الأسماء. نأتي إلى الأفعال، وأما الفعل فإن كان مضارعا فهمزاته همزات قطع، نحو أعوذ بالله وأستغفر الله وأحمد الله، وإن كان ماضيا فإن كان ثلاثيا أو رباعيا فهمزاته همزات قطع، فالثلاثي نحو أخذ وأكل، والرباعي نحو أخرج وأعطى، وإن كان خماسيا أو سداسيا فهمزاته همزات وصل نحو انطلق واستخرج. وأما الأمر فإن كان من الرباعي فهمزاته همزات قطع، هذا اللي قلنا عليه في أكرم إكراما أكرم كل قطع، ومر سببه وتعليله في الصرف كقولك يا زيد أكرم عمرو، يا فلان أجب فلانا في الحرف. وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام، يعني ال التعريف، نحو قولك الغلام والفرس. وعن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله أنها همزة قطع عوملت في الدرج معاملة الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة من خير وشر في الحالتين لكثرة الاستعمال، أصلها أخير وأشر. وهذا كلام الخليل ربما مبني على الخلاف بينه وبين سيبويه، هل المعرف هو اللام فقط أو مجموع ال؟ نعم هو مبني على ذلك. وبقية الحروف همزاتها همزات قطع نحو أم وأو وأن. حركة همزة الوصل، الفصل الثاني في حركة همزة الوصل، قال اعلم أن منها ما يحرك بالكسر في الأكثر وبالضم في لغة ضعيفة وهو اسم، وقد أشرت إلى ذلك بقول همزة اسم بكسر وضم، يعني هذه لغة ضعيفة. ومنها ما يحرك بالفتح خاصة لام التعريف، منها ما يحرك بالفتح في الأفصح بالكسر في لغة ضعيفة أيم، يقال إيم على الضعف، وهو اسم مفرد مشتق من اليمن اللي هو البركة لا جمع يمين خلافا للفراء، وقد أشرت إلى هذا القسم والذي قبله بقولي بفتحهما أو بكسر همزة عيم. ومنها ما يحرك بالضم فقط وهو أمر الثلاثي إذا انضم ثالثه، يعني في المضارع، ضما متأصلا يعني باعتبار الأصل كان مضموم، وإن كان باعتبار الإعلال هو مكسور الآن. اقتل مضارعه يقتل، اكتب يكتب، ادخل يدخل، فالهمزة هنا مضمومة. ودخل تحت قولنا متأصلا نحو قولك للمرأة أغزي، هذه الزاي في الأصل هي كانت مضمومة لكنها كسرت للإعلال، لأن أصله أغزوي بضم الزاي وكسر الواو فأسكنت الواو للاستثقال، ثم حذفت التقاء الساكنين يعني بينها وبين الياء، ثم كسرت الزاي لتناسب الياء. وقد أشرت إلى هذا بالتمثيل بأغزي، ومثلت قبلها بأغزو لأنبه على أن الأصل أغزوي بالضم بدليل وجوده إذا لم توجد ياء المخاطبة، وخرج عنه نحو قولك امشوا. لاحظوا هذا، وإن كان هنا ما قبل الواو مضموم لكن بالأصل كان مكسور للإعلال، فإنه يبتدأ بالكسر لأن أصله امشيو بكسر الشين وضم الياء، فسكنت الياء للاستثقال ثم حذفت التقاء الساكنين، ثم ضمت الشين لتجانس الواو ولتسلم من القلب ياء، ولهذا مثلت به في الأصل يعني في المتن لما يكسر مع التمثيل بإضرب للتنبيه على أنهما من باب واحد، وإنما مثلت بإذهب دفعا لوهم من يتوهم أنهم إذا ضموا في مثل أكتب وكسروا في مثل أضرب فينبغي أن يفتحوا في مثل إذهب. لا، هذا الكلام ليس بصحيح، مطلقا تكون الهمزة مكسورة، ليكونوا قد راعوا بحركة الهمزة مجانسة حركة الثالث، وإنما لم يفعلوا ذلك لئلا يلتبس بالمضارع المبدوء بالهمزة في حال الوقف. لو قلت في اذهب أذهب لا نعلم هل أنت تتكلم عن نفسك أنا أذهب أو تأمر أحدا، فلذلك كسرت. ومنها ما يكسر لا غير وهو الباقي، وذلك أصل الباب. كما ترون أيها الإخوة الكرام، قرأت قراءة سريعة هذا الموضوع لأنني فصلته أيما تفصيل في الصرف فلا حاجة للإعادة مرة أخرى. إذن وصلنا إلى نهاية الكتاب، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نسأل الله تعالى القبول والسداد، أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، يكون لنا ملحق بإذن الله تعالى درس بسيط أبين فيه منهجيتي في الشرح بعد هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.